أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة وأن يتقبلنا فيها قبولا حسنا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم إنا أتينا طائعين، والله وربي هذا كلام يهز القلوب، أتينا طائعين بمزاجنا بدماغنا بهوانا أو غصب عننا سنأتي طائعين، سنروح بمزاجنا أحسن ما نروح غصب عننا. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا رب اللهم ارزقنا الطاعة، يا رب اللهم ارزقنا الطاعات والبعد عن المنكرات، وقنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه لا يقي من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال إلا أنت. طيب النهاردة المفروض في طبعا المفروض أسئلة فقه الصلاة. طيب ممكن يا زينب تبعتي لي الملف بتاع فقه الاسئله على التليجرام، لان مش هينفع افتح على الموبايل. انا مش هعمل طبعا لايفات عن الكريسماس والكلام ده، انا بجيبها في وسط، اصل الموضوع مش متاخر. دي عقيده يا جماعه، قصدي عقيده، وانا اتكلمت فيها 100 مره، واخر حلقه في حلقه التوحيد اتكلمت فيه كتير، فيها كتير جدا، وقلت كلام يتعمل مجلد، فعشان افرد بقى حلقه واضيع بقى وقت في كلام ناس اصلا هم مش عاوزين يقتنعوا. سيبك من حكايه ان انت تعبتي من الكلام، تعبتي من الكلام خلاص، انت هتتكلمي ليه؟ انت بصوا يا جماعه، الحق ابلج والباطل يجلج، يعني الحق واضح وضوح الشمس. هم الناس بتقاوح مش عشان هم مش عارفين، لا، الناس بتقاوح عشان هم مش عايزين يقتنعوا، فخلاص يعني لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ودي قاعدة كده، أنت تقولي لا خلاص، أنت بينتي الحق، بعد كده بقى اللي مش عايز يتابع هو حر. بننزل بوستات وبننزل صور وبنتكلم وبنقول كل حلقات بنقول، ودلوقتي بنقول أتينا طائعين. طائعين يعني إيه؟ موحدين المفروض. لكن أنا لازم أعلم الناس قبل ما أقعد أنتقد التصرفات، أعلم الأول. العلم يجب الجهل، العلم هو اللي هيطلع الجهل، مش الكلام، مش كثرة الكلام يا أخوات. وده اللي أنا دايما أسسه جواك وأسسه فيكم، بدل ما أقعد ساعة أهجو وأنتقد، لا، الساعة دي أعلم فيها. هل أنت معايا دلوقتي؟ الناس اللي بقى لهم معايا 5 سنين بيتعلموا، 7 8 سنين بيتعلموا، اللي بدأوا معايا من أول دعوتي من 15 سنة وما زالوا بفضل الله سبحانه وتعالى معايا حتى الآن، هل هم دلوقتي زي قبل كده؟ هل الافكار ما اتغيرتش؟ هل التوحيد ما اتغيرش؟ هل السلوكيات ما اتغيرتش؟ هل الصلاه ما اتغيرتش؟ طبعا اتغير، طبعا اتغير، كل ده اتغير. ليه؟ بالمعيه والعلم، بالعلم مش بالانتقاد. فاحنا نعلم الناس احسن من ما نقول لهم ما تعملوش كده، لا، نعلمهم. بس الكلام ده لما بيجي في معرض الكلام ماشي، لكن ان انا افرغ حلقه كامله، ساعه كامله اقعد اتكلم فيها عن لا يا جماعه ما تحتفلوش، طب ما احنا الكلام ده قلنا 100 مره. لكن هو مين اللي هيقول يا جماعه؟ هو الفكره في ايه؟ مين اللي هينتفع؟ ان الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين، اللي هو اصلا عايز يدور خلاص. بس فنسال الله سبحانه وتعالى. فمش عارفه بقى زينب، هل هي زينب حاضره معايا عشان تبعت لي الملف على التليجرام؟ طيب هو خير ان شاء الله. طيب نبدا ان شاء الله ب النهارده. طبعا احنا بعد ما خلصنا سجود السهو طب هجاوب ان شاء الله على الاسئله كلها، بس انا النهارده يعني سيبوني النهارده تعبانه، عامله شغل كبير في بقي وتعبانه جدا الحمد لله يعني. فهناخد النهارده ان شاء الله الحديث 45، ونخلي الاسئله ان شاء الله للحلقه الجايه. يلا الحديث 45. عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمتي او الصمه الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. اللهم آمين يا رب، واشفي كل مريض، اللهم اشفينا واشفي كل مريض يا رب، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لمشايخنا وشيخاتنا، اللهم آمين. طيب طبعا الراوي هو أبو جهيم بن الحارث بن الصنف الأنصاري، صحابي جليل، وهو ابن أخت أبي بن كعب. طبعا الحديث ده فيه من الأهمية من مكان، فلو سمحتوا خلوا بالكم وركزوا كويس في الشرح، وما تسألوش كتير أخوات لغاية ما نخلص شرح. وتاني بقول أي واحدة أو أي أخت كانت معايا وزعلت لما أنا قلت ما تكتبوش كتير تعليقات على الفيس، ما تكتبوش كتير أسئلة، أنا مش بنتبه لها. أنا مش بقول إن أنا مش بنتبه لها عشان شيء، أنا بقول إن أنا مش بنتبه لها لأن الفيس بيبقى دايما فيه ناس جداد، فطبعا الناس الجداد دول ممكن يكونوا بيسألوا أسئلة، يعني بمعنى أصح لسه داخل أو لسه داخلة، الأخت لسه داخلة، فطبعا هي ما تعرفش حاجه في المنهج مثلا او في اللي احنا درسناه، فبتبدا تسال، فانا لا انتبه لهذه الاسئله طبعا. ليه؟ لان هي انا كده بتعطل عن الدرس، لان طبعا مش معقول اظلم الناس مثلا اللي داخله معايا بقى لها شهور وشهور وسنين، واقعد اوضح تاني الامور من الاول. عشان كده انا بقول ما حدش يزعل على اخواتي ولا يتضايق. وفي حاجه يا جماعه لازم افهمها لك برضو قبل ما ابدا الدرس، قيمه عاليه جدا وغاليه جدا جدا جدا، الصبر يا اخواتي على الطلب، الصبر على شيخك بعجره وبجره، اصبري على شيخك، اصبري على شيختك بكل اللي فيها. كان احد السلف يدعو ويقول اللهم اخفي عيب شيخي عني، يعني يا رب لو هو فيه عيوب اخفيها عني. طب لو انا شفت عيبه، لو هو اتكلم بطريقه فظه، لو هو اتعامل مع الناس بطريقه وحشه، لو هو قال كلمه تزعلك، في حاجه اسمها الصبر على الطلب. انت لان انت لما تصبري على معلمك هذا من ضمن الصبر على الطلب. يا جماعه احنا مش بنتعلم العلم علشان يتقال ان احنا على علم وبس، ان هو يغير عباداتنا فقط، لا، بنتعلم عشان نزداد خلقا. خلقا وانك لعلى خلق عظيم، قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. المفروض نتعلم يا جماعه. سيدنا موسى في سوره الكهف لما اتبع الخضر كان بيقول له ايه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هتصبر ازاي؟ قال ستجدني ان شاء الله ايه؟ عالما حاذقا حافظا ماهرا ولا صابرا. اول قيمه في تلقي العلم الصبر يا اخويا. مش كل ما اقول كلمه فلانه تزعل، فلانه تعيط، وفلانه تعرف ايه ده؟ احنا اخوات في حضانه ازاي كده؟ لو انت بتتلقي العلم عشان شخصنه، وكل ما المعلمه تتاخر عليكي في الرد، وبعدين طلبه العلم اخوات غيرهم، بمعنى انت طالبه علم، لما تبعتي لي سؤال وتاخر عليكي انت طالبه علم، انت طالبه علم. عارفه يعني ايه طالبه علم؟ تقعدي تلزمي معلمك ولو اتاك المر، تلزميه، مش تتقمصي وتزعلي لما يتاخر عليكي في الاجابه، ولا لما تشد عليكي في الكلام، ولا لما تقول لك لا ما حدش يكتب تعليقات فتزعله. ما هذا اخي؟ ما هذا؟ انا غلطانه، انتوا تبقوا غلطانين ازاي بس؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ انتوا مش عارفين، يعني اقسم بالله العظيم نحن لا نعلم قيمه تلقي العلم. ليه؟ عشان اكبر دليل ان احنا لا نعلم قيمه تلقيه ان احنا بنفعل هذه الافعال، اللي هو ايه؟ ما بتردش عليا، دي متكبره. الاقي مثلا اخت بعت لي اسئله، وبعد ما تبعت 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 تقوم ايه، انا مثلا ما ردتش عليها يوم واتنين، تقوم مسحه الاسئله تاني. ده معناه ايه؟ زعلت، خدت على خاطرها ان انا ما ردتش. ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكان الذي امامك ليس بقى. يا بنتي كلنا ناقصون، واللي قالك ان فلانه ديت بتعمل اللي ما حدش بيعمله بيكذب عليكي، كلنا ناقصون. بس فاللي انا عايز اقوله حكايه بقى ان انتوا تزعلوا وتعملوا، يا جماعه انتم طالبات علم، انتوا تطلبوا العلم لله مش لدعاء ولا لغيرها، انتوا تطلبوا العلم لله. طالما بتطلبي العلم لله يبقى لازم تصبري. اول قيمه عندك في طلب العلم الصبر، الصبر في السهر، الصبر في ان انت تجيبي درجات وحشه في الامتحان، الصبر في ان انت تقعدي تستني ساعه كامله كل يوم وانت عايزه تنامي وشد البطانيه عليكي، هو ده صبر يا اخواتي؟ هو ان احنا بنعمله ده صبر؟ يا جماعه يا ام الامام احمد بن حنبل كانت بتروح كل يوم كانت تسخن له الميه، وهي لم تكن تاتي العلم، لكن كانت بتجهز ابنها لاتيان العلم وتلقي العلم. كانت كل يوم تقوم، بيقول لك كل يوم تقومي تقوم تسخن له الميه وتلبسه وتجهزه وتروح تقعد معاه في امتى؟ الفجر. الفجر تسخن له الميه في ايه؟ في حلل، في قدور، مش في السخان، افتح الحنفيه الميه نازله. تسخن وتعمل وتقوم وتجاهد وتاخده وتوديه المسجد وتقعد معاه لغايه ما يخلص الحلقه في المسجد وبعدين ترجعه بقى الامام احمد امام السنه. لكن ما يبقاش فيه اي نوع من الصبر على المعلم ولا على جفاء المعلم. يا ستي اصبري على جفائي انا او غيري، انا مش بتكلم ان انا بتعامل بحنيه وغيري بيتعامل بجفوه، او انا بتعامل بجفوه وجفاء وغيري بيتعامل بحنيه. عموما يبقى قيمتك في تلقي العلم الصبر، لان الصبر هو اللي هيوصلك للي انت عايزاه، مش بس ان انت تكتبي ولا ان انت تدوني. ياما ناس كتبت على فكره، ياما ناس دونت، وسبحان الله طمست اعمالهم وطمس كلامهم ولم يسمع بهم احد من البشر. طيب الناس اي صاحبتي الانتين كانت لسه بتقول لي، كانت بتقول لي المره اللي جبت فيها درجه نهائيه ما تعملوش حفله للاوائل. بتكلم هو ده من ضمن الصبر بس. اللهم ارزقنا الصبر. طيب ما معنى هذا الحديث الشريف في الكلام عن السترة؟ طبعا الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو موضوع السترة موضوع مهم جدا ومن الأهمية بمكان. هناخد الحديث ده بس عشان ما اشوش عليك وندخل عليه حديث تاني. خلاص الحديث تاني برضو بيتكلم عن السترة، لكن بيتكلم عن حكم مرور المرأة وكده، فعشان ايه يتقنوا المسألة. هو هنا بيقول ايه؟ لا شك ان المرور بين يدي المصلي يشوش على المصلي صلاته. انت لما بتبقي بتصلي واي حد يمر قدامك، حتى لو ابنك الصغير اللي بيرضع او ابنك الصغير اللي بيمشي او اي حد، لو اي حد مر قدامك شيء طبيعي ان انت ايه؟ ان انت هتتلغوش عليك، هيشوش عليك. اذ ان المطلوب في الصلاه حضور القلب، حضور القلب والخشوع وتدبر ما يقرا ويسمع اللي هو المصلي يعني. فإذا مر بين يدي المصلي شيء لا شك أنه يشوش عليه، ولذا جاء الوعيد الشديد في حديث الباب. قوله لو يعلم، طبعا لو دي اسمها حرف امتناع الامتناع، يعني إيه؟ يعني هو لو كان يعلم الاسم لتوقف عن المرور بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي، خلاص يعني هو لو كان يعلم الاسم اللي هيصيبه مقابل إن هو مر ما بين إيدين المصلي لم يكن ليمر بين يديه. تمام كده؟ طيب قوله 40 سنة، 40 40 ايه بقى؟ لو كان وقف 40، 40 ايه بقى؟ لو كان يعلم كان وقف. طب لو كان يعلم كان وقف 40 ايه؟ 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة؟ قال لك هو اذا لم يذكر التمييز فالمميز مبهم. 40 ايه؟ ده اسمه ايه؟ دي هتبقى تمييز، سنة دي هتبقى حاجة اسمها تمييز. فلما ما تذكرش التمييز ده، لما لا يذكر يبقى معنى كده انه ايه؟ ممكن يبقى تم حذفه للتفخيم او لتعظيم الامر وتهويله. خلاص، لان الامر مش سهل ابدا يا اخوات. موضوع السترة ده المسألة مسألة اسم عظيم، وبيحت المقاتلة من اجله، هو ده اللي لسه هنعرفه. فليس من السهل ان يمر بين الانسان بينه وبين سترته وهو يصلي، وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي اذا استتر. اذا استتر تاني بنقول امتى يبقى المرور ما بين ايدين المصلي حرام؟ تاني بسأل السؤال، امتى انا يبقى عليا اسم لما امر ما بين يدي المصلي؟ لو هو حاطط ستره، لكن لو هو مش حاطط ستره يبقى الاسم على مين؟ على المصلي، ان هو لم يتخذ لنفسه ستره. عشان كده بنقول يا جماعه الستره هنشوف النهارده تصل الى الوجوب، فرض عليك انك تحطي ستره. لان في ناس تقول لك ايه انا نسيت، وفي واحده تحط شنطه، وفي واحده تحط كتاب، وفي واحده تحط طرحه. الكلام ده كله كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. الستره ليها مقاييس، يبقى مفيش حاجه اسمها كده. حتى لو انت بتصلي في، اصل انا بصلي في بيتي ومحدش هيمر، لازم تحطي ستره. ده واجب عليك، يكاد ان يصل الى الوجود تحطي ستره. خلاص، طب انا بصلي في صحراء تحطي ستره. خلاص، يبقى الستره دي شوفي، يعني انا زي ما بقول لك كده، اللي مستتر بستره لو مر حد ما بينه وما بين سترته يبقى اللي مر ده هو اللي عليه الاسم. لو انا بقى ما استترتش وحد مر قدامي انا اللي عليا الاسم. خلاص كده. حكم اتخاذ السترة في الصلاة، اختلف أهل العلم في حكمها بين الوجوب والاستحباب على قولين. القول الأول قال إن هي مستحب، خلاص، وهذا القول رواية في مذهب أحمد وهو اختيار ابن خزيمة والشوكاني والألباني، فقد جاء في مسائل أحمد الإمام أحمد رواية إسحاق بن هاني قال رآني أبو عبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي استتر بشيء، فاستترت برحش. يعني ايه رحل؟ بعير مثلا او حاجه زي كده. خلاص، واستدلوا بحديث طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه في الباب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل هنا، ليجعل هنا ايه؟ لم مقدارها قد ايه، بس انا هقولها لك من دلوقتي اهو، مقدارها ذراع سنه فوق. حطي ايدك كده على الارض ووقفي دراعك، حطي ايدك على الارض ووقفي دراعك، خلاص. ما هي الستره؟ الناس لسه بتسال ما هي الستره، معنى كده ان الامر عظيم. الستره اللي هي الحاجه اللي بتحطيها قدامك علشان تمنع ان اي حد يمر ما بينك وما بين سترتك، كرسي، جدار، زي ما احنا بنقول ايه، عمود. ممكن مثلا نحط الستره اللي هي بيبقوا عاملينها في المساجد دي، اللي هي بتبقى عاملينها عباره عن حته خشب طويله كده بتتحط، هي دي الستره. خلاص احنا هنغلب ليه، لحظه واحده كده خليكم معايا. الصوت واضح في الزوم؟
ايوه واضح يا استاذ.
ماشي. دي سترة، يعني دي سترة. ممكن بس النت عندي يبقى وطي شوية. طبعا الشنطة ما تنفعش، الشنطة ما تنفعش، شنطة ازاي بس يا جماعة؟ دي سترة اهي، دي سترة اهي، الشكل ده، ده دي سترة. خلاص ده شكل سترة برضو اهو، بتتحط كده. الشنطة بقى لو الطول ده ذراع، يعني انت لو حطيتي ايدك دراعك من اول هنا، من اول تحت هنا لغاية فوق كده، دي سترة. تمام كده. بعض العلماء قالوا ان السجادة في الصلاة لوحدها ما تنفعش سترة، ودي سترة. شايفين دي الطويلة دي، دي برضو سترة. خلاص اهي، بصوا السترة، شوفي بقى مكتوب ايه. شوفي بقى طول السترة ذراع او نحوه، اهي طول السترة ذراع او نحوه اهو. شايفينها؟ شايفين الجماعة اللي بغرفة الزوم؟ شايفين يا نسمة؟
ايوه واضح يا استاذ.
تمام. شوفوا بقى هنا مقدار، مقدار قد ممر الشاه، الشاه، شوفوا الحتة دي، شوفوا ما بين المصلية وما بين السترة قد ايه، شوفي ما بينه هو اللي بيصلي وما بين السترة حتة قد ايه. لازم نفهم يا جماعة، والله العظيم حاجات كتير جدا جدا في صلاتنا بنسيبها وغلط، مش حكاية قوائم، أي حاجة بقى. أنا بقول لك ذراع فما فوق، يعني إحنا، أنا مثلا أهو دي أهي السترة اللي هي اللي هي البنفسجي دي، أهي أهي اللي أنا بشاور عليها دي، خلاص كده. دي السترة دي شوفي طولها دراع، أنت متخيلة طولها إيه؟ طولها دراع حضرتك. تمام. فما فوق بقى أي حاجة يعلو الدراع بقى. الدراع منين لفين؟ من اول صوابع ايدك، لو انت حطيت صوابع ايدك على الارض كده ووقفي دراعك لغايه كوعك. لو الشنطه اللي انت هتحطيها جابت الحته دي من دراعك، من صوابعك لغايه كوعك، يبقى دي ستره صحيحه. فما فوق بقى اطول، ماشي، عمود، ماشي، كرسي، ماشي، ترابيزه كبيره، ماشي، الرحل، مقدمه الرحل، يعني مؤخره، قصدي الرحل، مؤخره الجمل، مؤخره الجمل، هي دي، هي دي الستره. خلاص. لو انت باصه على حيطه، لا خلاص لو الحيطة اللي قدامك وانت بتصلي الى حائط خلاص تمام، لو بتصلي الى عمود خلاص تمام. تمام كده؟ ما انا قلت لا يا جماعة، انا قلت ما فيش حاجة اسمها شنطة، الشنطة دي بتبقى قد ايه يا حاجة نبيلة؟ الشنطة دي يا جماعة بتبقى قد ايه؟ ركزوا في الكلام اللي بقوله يا جماعة، الشنطة ما تنفعش، الشنطة والكتاب والمخدة وكل الكلام ده، واللي تحط لك طرحة وتمشي جنبها وايه الكلام ده، ما فيش كلام زي كده، كل الكلام ده غلط يا جماعة، فهموا دينكم ده غلط. خلاص اهو واحد تاني بيصلي اهو، بصي بص الشكل هنا، واللي تحط حذاء، كل ده كلام غلط، كل ده كلام غلط يا جماعة. هي دي سترة مش كبيرة مش طويلة قوي يعني، بس دي أدنى حاجة يعني، السترة اللي هو حاططها دي أصغر حاجة، في أكبر طبعا، في أكبر من كده. تمام بس وريكم أشكال مختلفة. لا ده انت لازم تحطي حاجة قدامك، لازم تحطي حاجة قدامك، مين اللي قالك ما تحطيش حاجة قدامك؟ إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. شوفي ما بين اللي واقف يصلي والحتة اللي هو هيسجد فيها اهي، وده موضع السجود اهو، ده موضع السجود اهو. تمام دي السترة اهي. وما بين بقى موضع سجوده وما بين السترة يبقى في حتة كده، كأنه حتة كأنها بتمرر شاه. خلاص حتة كأنها بتمرر شاه، مفيش طرحة شنطة كده يعني، لا طبعا ما ينفعش. خلاص كده يلا نرجع لكلامنا تاني، نرجع لكلامنا تاني. طيب يبقى خلاص فهمنا شكل كل ده، هنتكلم عليه طبعا، كل ده هنتكلم عليه بقى. التاني بنقول ان القول الاول قال وجوب اتخاذ السترة، تمام كده، واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم يصلي، أو ثم ليصلي. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يقرب من السترة. فوجه الدلالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين بالسترة، والأمر يقتضي الوجوب. يبقى هنا العلماء هنا اتخذوا أن السترة واجبة، ليه؟ لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، الحمار والمرأة والكلب الأسود، وده لسه هنتكلم عليه الحديث الجاي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أنا بصلي وجا حد ما بيني وبين سترتي جاي يعدي، أنا إيه أدفعه يعني، إيه أزقه أو أوقف له إيدي كده خلاص كده، لأن الناس بتزعل، الناس بتزعل لما الواحد يعمل معاهم كده، وده غلط، ده غلط. أنت تزعلي ليه حضرتك؟ أنت تزعلي ليه؟ تمام؟ دي واحدة بتحافظ على صلاتها فأنت ما تزعليش المفروض. المهم اللي انا عايز اقوله فليقاتله. طب هو لو رفضت ان هي تمشي، لو رفضت ان هي تعمل، فليقاتله يعني ادفعيه بشده، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ولكن في المسجد الامر مختلف، عشان بس ابين المسجد الامر مختلف. ليه؟ احنا مثلا بنبقى في المسجد صفوف صفوف صفوف، اسال الله ان يردنا، فبتلاقي مثلا ايه الاخت جايه تمر قدامك، فتلاقي اخت تانية راحت موقفه دراعها كده، دراعها اليمين تمام او الشمال ايا كان، هي هتعدي الاخت منين يعني. فالاخت تيجي تقول لها ايه طب انا هعدي منين يعني، فيما معناه ان تنزلها دماغها انا هعدي منين، فتقوم جايه تمر تاني، فتقوم التانيه بقى ايه موقفه دراعها اكتر وتكاد ان تقاتلها، وده غلط. ليه؟ لان حضرتك سترتك امامك، سترتك ايه؟ ستره الامام، انت مالكيش ستره، طالما انت مامومه مالكيش ستره، سترتك ايه؟ ستره الامام، فلو حد عدى من عند الإمام يقطع الصلاة، لكن حد عدى من عند الإمام لا، يبقى أنت صلاتك صحيحة، أنت ما فيش دعوة، أنت صلاتك صحيحة. إذا وأنت مأمومة خلاص ليس لك سترة إلا سترة الإمام، سترتك سترة الإمام، فما تشجعيش حد، ما توقفيش دراعك قدام حد، خلاص كده. طيب القول الثاني أن السترة بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا سنة مؤكدة. يبقى القول الأول قال إن هي إيه؟ واجبة. القول الثاني قال إن هي سنة مؤكدة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبية والحنابلة، وبه قال جمهور العلماء. واستدلوا به عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان اللي هي أنثى الحمار. فعبد الله بن عباس بيقول ان هو كان راكب على حمار انثى الحمار، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني هو احتلم ورسول او اقترب من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار، وهنا الشاهد الى غير الجدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كانش بيصلي بايه، هو استدلوا على الحديث بالحديث ده ان هو لم يكن يصلي لو جماعه لو سمحتوا بطلوا اسئله، ارجوكم ركزوا في الشرح، وربي لو ركزتوا في الشرح هتعرفوا كل الاجوبه من غير ما تسالوا. ليه متعجلين؟ في فرق بين الفتوى وبين درس العلم، والكلام ده قلناه قبل كده. الاستفتاء شيء ودرس العلم شيء. اسمعي درس العلم وافهمي اللي فيه، وبعدين ابقي استفتي في حالك الخاص. طيب فاحنا بنقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان على قول ابن عباس كان يصلي في منى الى غير جدار، يعني ما كانش فيه قدامه حيطه صلى الله عليه وسلم. فاعتبر العلماء ان الحديث ده معناه ان هو ما كانش فيه قدامه ستره. فمررت بين يدي بعض الصف، بعض الصف يعني ما بين صفوف الصلاة، عبد الله بن عباس مر على الأتان بتاعته ما بين صفوف الصلاة، وأرسلت الأتان ترتع، يعني وصلت بالأتان لغاية المكان ونزلت خلاص أصلي وسبتها تمشي، فدخلت الصف فلم ينكر ذلك علي، هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة اللي هو يصلي بمنى إلى غير جدار، وفيه ان الامام يجوز ان يصلي الى غير ستره، هم قالوا كده، عشان كده قالوا انها سنه مؤكده وليست واجبه. عايزين نركز عشان احنا دلوقتي هنرجح حاجه غير اللي رجحها الايه الفقهاء الاربعه، يا ريت نركز يا جماعه. دلوقتي الامام احمد والشوكانيه وابن خزيمه وغيرهم قالوا ان الستره واجبه، الائمه الاربعه قالوا انها سنه مؤكده، واستدلوا بهذا الحديث وهو حديث ابن عباس عندما مر وهو راكب على اتان بين صفوف الايه المصلين، خلاص. وقال ان هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها بيصلي الى غير الجدار، يعني ايه؟ هم استدلوا قالوا الى غير الجدار يعني الى غير ستره. ويؤيد ذلك ما ذكره الاجماع على ذلك، قال ابن رشد: واتفق العلماء باجماعهم على استحباب الستره بين المصلي والقبله اذا صلى منفردا كان او اماما. وقال النووي: السنه للمصلي ان يكون بين يديه ستره من جدار او ساريه او غيرهما ويدنو منها. وهكذا كل دي ايه حاجات بتؤكد ان هي سنه مؤكده. والقول الراجح والله اعلم هو قول بالوجوب. ليه؟ اولا ان الاحاديث التي وردت في الستره وبها الامر كلها صحيحه وصريحه، والامر ظاهر الوجوب. ثاني حاجه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، وانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الى ستره في جميع صلواته الا في حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس خلاص لم يذكر، خلي بالك معايا، انه لم يصلي الى ستره، ولكن قال لم يصلي الى جدار، يبقى هو ما كانش فيه حيطه قدامه، لكن مش معنى عدم وجود الحيطه عدم وجود الستره، ودي لازم ننتبه اليها لانها وجهه فقهيه. هي وجهه فقهيه، مش معنى ان هو ما صلاش عدم وجود حائط ان هو ما كانش فيه ستره، لا. رابع حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن هناك أمور تقطع الصلاة لمن صلى إلى غير سترة، وذكر منها المرأة وكذا وكذا والحمار والكلب الأسود. والقاعدة تقول: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هنا هو الحفاظ على صحة الصلاة، فلما صارت الصلاة لا تحفظ إلا باتخاذ سترة صارت السترة واجبة. طب والناس اللي قالت إن هي سنة مؤكدة واستدلوا بحديث ابن عباس نقول لهم إيه؟ من استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على جدار أو إلى، لا مش على، إلى جدار، فنقول ان نفي الجدار لا يستلزم نفي الستره. ممكن جدا ما كانش فيه جدار لكن كان فيه ستره، فقد نفى الجدار، لكن من الممكن ان يكون قد صلى الى عنزه. عنزه دي يعني كانت حرب زي الحربه كده، حاجه حديد كده، يعني عصايه كده حديد كده واخرها، او عصايه خشب واخرها حاجه كده مدببه حديد. عارفين زي ايه؟ هقول لكم. عارفين العصايه اللي احنا كنا بندق بيها الشماسي زمان، في المصايف لما كنا بنروح وكان يبقى ليها بوز كده مدبب كده، وكنا بنغرزها في الرمل ونفضل نوسع نوسع عشان نغرز الشمسية وندق الشمسية، فهي دي زي العنزة خلاص، وهي الحربة. ولم يرها ابن عباس، ممكن جدا ابن عباس ما شافش العنزة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حاططها قدامه. وطبعا العنزة دي احنا خدنا فقه الطهارة ايام ما كنا بنتكلم عن الطهارة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما يدخل يتبول، يعني يذهب الى الغائط مكان التغوط والتبول عزكم الله، كان ياخد معاه العنزه دي. قال لك ممكن كان بيستخدمها في كذا حاجه، اول حاجه كان بيفرد عليها عباءه علشان تداري عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتبول او يتغوط. ثاني حاجه قالوا لان الصحراء كانت الارض فيها مثلا ممكن تبقى صلبه في وقت من الاوقات، الارض صلبه الرمله ناشفه، فهو لما كان فلما المياه او البول اعزكم الله تنزل على الارض الناشفه تطرطش وتتناثر ويتناثر البول فينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من فقهه انه كان يعني يحرك، اما انت تذب الحربه دي في ارض ناشفه صخريه او رمليه ناشفه، كان ايه اللي هيحصل؟ الرمل هيتفتت، فبالتالي لما ينزل عليه البول مثلا ما ايه؟ يمتصه، ما يتناثرش، خلاص كده؟ المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن جدا كان ساعتها كان حاطط ايه؟ عنزه. وللرد على قول الاجماع نقول كيف يسلم لكم هذا الاجماع؟ ازاي هو اجماع؟ واصلا في خالف هذا الاجماع الامام احمد، وخالفه الشوكاني وابو خزيمه والالباني، فدعوى الاجماع دعوى فيها نظر ولا يسلم القول بها والله اعلم. احنا طبعا في هنا خلاف سائغ. يعني ايه خلاف سائغ؟ يعني خلاف سائغ ما بين الوجوب وما بين انها سنه مؤكده. خلاص؟ هناك من العلماء من اعتبر انها سنه مؤكده وهم كثر. لكن احنا بنرجح بالوجهه الفقهيه يعني الاليل الى اتخاذ الدليل. طيب صفه السكر في الصلاه. عن طلحه بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. انا مثلا هصلي هحط السجاده بتاعتي، وبعد السجاده هقوم حاطه الايه؟ اللي هي الستره بتاعتي دي. اي بقى حد بيصلي او يعدي ورا الستره خلاص ما احطش في دماغي بقى، انا ما احطش في دماغي. وفي رواية كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم أو أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. حطي أنت بس مثل مؤخرة الرحل اللي هو السترة اللي احنا اتفقنا عليها، المصلية لوحدها كثير من العلماء اعتبرها ان هي مش سترة، ان لازم تحطي السترة ورا المصلية او سجادة الصلاة يعني على قول المشهور. خلاص؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم حطوا السترة وبعد كده ما يهمكوش بقى اي حاجه تعدي بقى حيوانات بني ادمين اي حاجه ما فيش عادي. وعن عائشه انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخره الرحل. تحصل السترة للمصلي بان يضع امامه شيئا قائما مثل مؤخره الرحل ومقدارها ذراع او اكثر من ذلك. وتحصل ايضا بالجدار والعمود والكرسي، لما يبقى قدامي كده عمود في البيت واصلي قدامه وما بيني وما بينه مصليه تمام قوي كده، يبقى ده الايه؟ الستره بتاعتك. اصلي الحائط قدامي جميل، اصلي على الكرسي جميل، ترابيزه ماشي زي الفل، ستره انا عاملاها لنفسي وبحطها ماشي، العمود اللي هو بتاع المصحف القائم اللي هو مصحف التهجد اللي احنا بنحط عليه المصحف عشان نقرا في رمضان، لو حطيته قدامي اللي هو الحامل بتاع المصحف، لو حطيته قدامي بعد السجاده او على طرف السجاده ده يعتبر ستره؟ ايوه يعتبر ستره. كل دي ستر ستر. خلاص؟ قال ابن قدامة الظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، يعني ممكن يبقى الرحل ده كبير، ممكن يبقى الرحل ده صغير. خلاص؟ بالتقريب يعني، فتارة تكون ذراعاً وتارة تكون أقل منه. فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به والله أعلم. فوائد الحديث: تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة. تحريم ده لإيه؟ لأنهي مذهب؟ لمن اتخذ بالوجوب اللي احنا رجحناه اللي هو الوجوب. يبقى تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. يعني سواء أنا مريت قدامه وهو ملوش سترة أنا برضه غلطانة، لأن المفروض هنا في تحريم، يعني في الحديث هنا شديد والوعيد شديد. آخرة المؤخرة، المؤخرة أخرج. المؤخرة اللي بيبقى فيها ديل الرحل، الرحل يعني الراحلة اللي هي إيه الراحلة؟ الجمل، البعير، الناقة. وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد، وجوب، انت واجب عليك ان انت ما تعديش قدام اللي بيصلي. ان الاولى للمصلي ان لا يصلي في طرق الناس، ما تجيش في حته بقى الناس رايحه جايه فيها ومش عارفه مين بيعدي ومين بيروح ومين بيجي، وتصلي انت وفي الامكنه التي لابد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للاثم. لما انت بتصلي في طريق الناس، الناس رايحه جايه تصلي تتعدي قدامك، انت كده بتعرضي صلاتك للنقص. تمام؟ ليس عليك يا ذنبي أمان، إن شاء الله نيتك طيبة وأنا أذن لك جدا. خلاص؟ وبتعرضي الناس اللي إيه اللي مرت بالإثم. طيب، السرير أمامي وأنا أصلي هل يعتبر سترة؟ آه تقريبا السرير، آه ارتفاعه كويس، ارتفاعه ينفع سترة. شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام، ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، لكن المراد به المبالغة. العرب دايما كانوا دايما يجيبوا ايه الأربعين دي، يقول لك ايه أربعين يا أربعين، أربعين وخلاص، مثلا سبعين، سبعين وخلاص. زي بالظبط كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود سبعين، وإنما المقصود التكسير، الكثرة. واحنا بنصلي في الحرم، فيه هنا حالتين في الحرم. لو انت بتصلي مأمومة ليس عليك شيء لو الناس عدت، لان سترتك سترة مين؟ الامام. لو انت بتصلي منفردة عليك باتخاذ سترة، على الرغم ان العلماء، وده اللي احنا نشوفه ابن تيمية له رأي في ذلك، هنشوفه دلوقتي. ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة، لكان ان يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاها. يا نهار ابيض، ان انا اقف 100 سنة، 100 سنة احسن من ان اخطو الخطوة دي. ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ في حاجة اسمها أصلي على السرير واقفة؟ يعني إيه؟ يعني إيه أصلي على السرير؟ طالما قدر إن أنت تقف تصلي هتقف على السرير، ليه ما تنزل تقف على الأرض؟ أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة. ابن تيمية قال إيه؟ المصلي لما هيصلي في المسجد الحرام يعني أصلي، والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر به رجل أو امرأة. وهذا قول مرجوح. أما الإيه الراجح؟ أنه عليه أن يتخذ ستر. يبقى ده قول إيه مرجوح، يعني أقل صحة من القول الأول. الأول اللي هو إيه، على الإنسان أن يتخذ سترة للحفاظ على صلاته سواء في مكة أو في غير مكة. إذا انتهى الحديث بالكلام عن السترة. إن شاء الله المرة الجاية ناخد الكلام عن قطع الصلاة بالرجل بالمرأة والكلب والأسود والحمار، وإن شاء الله بعد ومعاها مع الحديث القادم ناخد إن شاء الله الرد على الأسئلة، أسئلة الفقه. أكتفي كده النهاردة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.